الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في صباح هذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام 1441 نلتقي مع إخوان لنا في المسجد الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا. وأحب أن أتكلم على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية الكريمة قدر الله هذا الأمر العظيم الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة واستكمال الأمن وقيام الشرائع. صدر هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وإذا صدر الله الأمر أو النهي أو الخبر يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا دليل على أهميته وعلى العناية به. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه واحدة. ثانية: إذا صدر الخطاب بالنداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فإنه يدل على أن امتثال هذا الأمر وتصديق هذا الخبر من مقتضيات الإيمان، أي مما يقتضيه الإيمان، لأنك لا توجه الخطاب لشخص بوصف معين إلا لأن هذا الخطاب مما يقتضيه هذا الوصف. وعلى هذا فتكون مخالفة الأمر إن كان أمرا أو النهي، إن كان نهيا أو الشك في الخبر أو تكذيبه، يكون نقصا في الإيمان. بل إن تكذيب خبر الله ورسوله الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. ثالثا: نستفيد من تصديق الخطاب بوصف الإيمان أن مخالفة ذلك من نقائص الإيمان أو نواقض الإيمان. فهذه ثلاثة أمور حين يوجه الخطاب أو حين يصدر الخطاب بالنداء ووصف الإيمان. الأمر الأول نسأل عنه الأخ أجل.
شيء السؤال؟
السؤال: إذا صدر الخطاب بالنداء وبوصف الإيمان فإنه يستفاد من ذلك ثلاث فوائد. لا تعرف؟ أين أنت؟ أين أنت مني؟
قريب.
والقلب هو الواقع أن حضور الإنسان للدرس يعني حضور قلبه، وإلا فلا فائدة. والشيطان يدخل على الإنسان في مجالس الذكر لينهيه عنها، كما أنه إذا دخل في الصلاة ألهاه عنها بشغله في وساوس ليس منها فائدة. أعود فأوجه السؤال على وجه العموم، ومن يعرف فليش البيت.
أن إذا الخطاب الإيمان أن ناقص الإيمان لما استجاب لهذا الإيمان ناقص لما يستجيب.
هذه واحدة. الثلث والثلث كثير.
نعم.
ما خير نأمر به أو شر منها عنه.
يعني إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك انتبه، لأن الأمر مهم، ولهذا صدر بالندى، لأن الندى يوجب أن الإنسان ينتبه. ثالثا رب زدني علما. ثالثا جماعة ما في أحد. الثالث أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان أو نواقض الإيمان. إذا خالفت هذا الذي أمرت به بعد هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فهذا إما نقص في إيمانك وإما نقض للإيمان الكلية. فإذا كان خبرا وكذبته فهذا نقص أو نقض؟ هذا نقص، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. وإذا كان أمرا أو نهيا فقد يكون نقضا وقد يكون نقصا حسب ما تقتضيه الأدلة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء الثلاثة أمر الله تعالى بطاعتهم: أولا طاعة الله، ثانيا طاعة الرسول، ثالثا طاعة أولي الأمر. ولكن هل الخطاب في هذه الثلاثة هل هو مختلف أو الخطاب واحد؟ بمعنى أنك ترى طاعة ولاة الأمر هل هو كطاعة الله ورسوله أو متأخر عن طاعة الله ورسوله؟ الجواب أنه متأخر. كيف التأخر؟ لأن الله قال أطيع الله وأطيع الرسول، فأعاد الفعل، أعاد فعل الأمر. وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. واضح جماعة؟ طيب لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر لكانت طاعة ولاة الأمور مستقلة، ولكن لما قال وأولي الأمر منكم تبين أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. وعلى هذا فلو أمر ولي الأمر بما يخالف أمر الله ورسوله فلا طاعة له ولا سمع له فيما أمر به، لا في كل شيء، فيما أمر به مما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا طاعة له ولا سمع له. لكن في الأوامر الأخرى يبقى الأمر بطاعته على ما هو عليه. نعود مرة ثانية للتفسير. أطيع الله، وطاعة الله سبحانه وتعالى هي موافقة حكمه. طاعة الله انتبه له موافقة حكمه، إن كان أمرا فبفعله، وإن كان نهيا فبإيش؟ فبتركه. هل الطاعة موافقة الله سبحانه وتعالى في حكمه إن كان أمرا فبفعله وإن كان نهيا فبتركه؟ فإذا قال الله تعالى افعلوا كذا وجب علينا الطاعة، وجب علينا الطاعة أن نقول سمعنا وأطعنا. لكن أوامر الله منها ما يأثم الإنسان بمخالفته كالواجبات، ومنها ما لا يأثم كالمستحبات. إذا قال الله تعالى لا تفعل وجب علينا أن نسمع ونطيع ونقول سمعنا وأطعنا. ثم إن المنهيات منها ما هو منهي عنه على سبيل التنزيه، ومنها ما هو منهي عنه على سبيل التحريم. ولهذا قال العلماء إن الأحكام التكليفية خمسة: واجب، وضده المحرم، مستحب، وضده المكروه، والخامس المباح. فما أمر الله به على سبيل الإلزام فهو واجب، وما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك فهو حرام، وما أمر به لا على وجه الإلزام فهو مستحب، وما نهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك فهو مكروه، وما لا يتعلق يتعلق به امر ولا امر لذاته فهو مباح. واخذ العلماء هذه الاقسام الخمسه اخذوها من التتبع والاستقراء، ولهذا يعترض بعض الناس يقول ان هذا التقسيم ليس عليه دليل من القران والسنه، فيقال كيف لا دليل عليه من الكتاب والسنه ونحن نرى ان اوامر الله تنقسم الى قسمين، اما ملزم بها واما غير ملزم، وكذلك النهي اما ملزم بالترك واما غير ملزم، وان بعض الاشياء لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، وهذه قسمه حاصره حصرا عقليا. ولنا رحمهم الله اذا قالوا شروط الصلاه كذا، اركانها كذا، واجباتها كذا، مكروهاتها كذا، مبطلاتها كذا، فانما اخذوا ذلك من الكتاب والسنه، وارادوا بهذا الحصر تقريب العلم والفقه لطالب العلم. اطيع الله، طاعه الله مقدمه على كل شيء. الثاني اطيع الرسول، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فهو كأمر الله تماما، إذا نهانا عن شيء فهو كنهي الله تماما، وإذا أحل لنا شيئا فهو كإحلال الله تعالى تماما، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، هو رسول الله يبلغ عن الله عز وجل أحكامه وشريعته لأمته. وبهذا نعرف أن السنة المطهرة أصل في التشريع، وهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، ولكن يجب علينا أن نعلم أن الاستدلال بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج أن نبحث عن ثبوته. لماذا لا يحتاج أن نبحث عن ثبوت القرآن؟ لماذا؟ لأنه ثابت بالتواتر، ينقله الأصحاب عن الأكابر قرنا بعد قرن إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. فالاستدلال بالقرآن لا يحتاج إلى نظر في الثبوت. لماذا؟ لأنه ثابت ولا شيء أثبت منه فيما ينقل بالخبر. المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول البحث في الثبوت، هل ثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الثاني الدلالة، هل دل على كذا أم لم يكن؟ ولهذا لا يمكن أن نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ثبوته عنه، وإلا كان الاستدلال مبنيا على غير الأصل. فيجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب علينا أن نطيع الله تماما، لأن السنة أصل ثابت بنفسه. ومن أنكر السنة وقال لا أعمل إلا بما جاء في القرآن فقد أنكر القرآن نفسه، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمثال هؤلاء القوم الذين يقولون لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، وهم في قولهم هذا كذبا، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون ما جاء في السنة من الأوامر فإنه ليس بواجب ولسنا مكلفين به. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن هؤلاء القوم فقال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته، ويتكى على أريكة يعني على السرير الفخم، يعني أن عنده عجرفة وتكبر، يأتيه الأمر من أمر يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ومعنى هذا أنه لا يؤمن بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول له إذا لم تؤمن بالسنة وإذا لم تحكم السنة فأنت لم تؤمن بالقرآن ولم تحكم القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد اطاع الله. واخشنا قال بعض الناس ان قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا في قسمه الغنائم. نقول اذا كان يجب علينا ان ناخذ ما اتانا الرسول من المال فما اتانا من العلم من باب ايش؟ من باب اول. ولا اشكال في هذا. فالاستدلال بهذه الايه في محله وليس كما اعترض بعضهم فقال ان هذه من الغنائم. لان نقول اذا كان ما ياتينا من المال يجب علينا ان نتبعه وان ناخذ ما اتانا وننتهي عما نهانا عنه فما اتانا من الشر من باب اولى. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. الثالث وقل الامر منكم. لكن طاعه ولاه الامور لم يات فيها الفعل. يعني لم يقل واطيعوا اولي الامر، لان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله. فاذا امر ولاه الامور بما يخالف امر الله ورسوله فاننا نقول لا سمع لكم ولا طاعه فيما امرتمون به. مثال ذلك لو امر ولي الامر وقال احلق لحيته، ماذا اقول؟ اقول لا سمع ولا طاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل اللحى، وانت تقول احلق اللحى. هل امرك يخالف مقدم على امر الله ورسوله؟ ابدا. انت عبد لله وانا عبد لله، وكلنا مامورون بطاعه الله ورسوله. فاذا كنا مامورين بطاعه الله ورسوله فإننا يجب علينا جميعا أن نبذل أمر الله ورسوله. وأنا أقول هذا على سبيل المثال، وإن كان بعض الناس قد يقول ليست اللحية أكبر شيء ولا أعظم شيء، لكن هي شعار المرسلين وشعار المتبعين للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال هارون لموسى يا ابن أمة لا تأكل بلحيتي ولا برأسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كث اللحية رحم اللحية عليه الصلاة والسلام، وهو خير قدوة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن أعرف هذا المثل وإن كان عند بعض الناس صغيرا، لكن إذا كان هذا في الصغير ففي الكبير من باب أولى. لو قال له ولي الأمر لا تدخل علي إلا وأنت راكع، أو إذا دخلت علي فاسجد لي، ماذا نقول؟ لا سمع ولا طاعة. لست ربا تستحق أن يركع لك أو أن يسجد لك. أنا وأنت عند الله تعالى سواء، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نبتدي أمر الله وأن ننتهي عما نهى الله، وطاعتك واجبة بالمعروف فقط. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم اسمعوا واطيعوا، يعني اسمعوا واطيعوا امر امير. فخرجوا فغضب عليهم يوم من الايام وقال القصه هذه سوف اكررها فيها. وقال غضب عليهم يوم من الايام وقال اجمعوا لي حضره. فامتثلوا جمعوا حضره. قال اضربوا فيها النار، يعني أوقدوه، فأوقدوا النار. قال لهم ألقوا أنفسكم فيها. أمرهم أن كم أمر؟ ثلاث. جمع حطب، قالوا سمع طاعة،
وإيقاد النار.
إيقاد النار فيه سمع طاعة. ألقوا أنفسكم فيها ستوقف. وقال بعضهم لبعض نحن إنما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ شوف كيف القياس، قياس صحيح ولا صحيح؟ قياس صحيح. آمنا بالرسول لنفتي أنفسنا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ فأبوا، أبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. فقال أليس الرسول أمركم بأن تطيعوني؟ قال لكننا لا نطيعك فيها. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال لو أنهم دخلوا فيها ما خرجوا منها، يعني صاروا في نار جهنم. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني في الشيء الذي ليس بمنكر. أما المنكر فلا يمكن أن نطيع أحدا من البشر أي كان، حتى أبوك لو أمرك بأمر فيه منكر فلا تطع، قل لا سمع ولا طاعة، لأن أباك ولي أمرك، فإذا أمرك بأمر يخالف أمر الله ورسوله فلا تطع، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح، يعني نظم أشياء مباحة لا تخالف الشرع لكن تخالف هوى بعض الناس، لأن الناس غاية لا تدرك، ولا كل واحد يرضي جميع الخلق. أمر بأمر ليس حراما وليس مأمورا به من قبل الشرع، فهل يجب علينا أن نمتثل أمره؟ أجيب نعم، يجب علينا أن نمتثل أمره ما دام هذا القانون الذي أمر الذي نظمه ولي الأمر لا يخالف أمر الله ورسوله، فإنه يجب علينا أن نطيع ذلك وأن ننفذ ذلك، ليس حبا في هذا الآمر أو الناهي، ولكن طاعة لله ورسوله، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور. طيب إذا أمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله هل تجب طاعته؟ من باب أول. وعلى هذا فنقول أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يخالف أمر الله ورسوله، فهذا لا سمع ولا طاعة فيه. الثاني أن يوافق أمر الله ورسوله، فهذا يكون نكون مأمورين بطاعته من وجهين: أولا أنه من أمر الله، وثانيا أنه من أمر ولاة الأمور. كما لو أمر ولي الأمر بأن يخرج الناس إلى الاستسقاء لعدم نزول المطر مثلا، فهل نطيعه أو لا؟ نطيع، لأن الاستسقاء إذا تأخر نزول المطر مما جاء به السنة. الثالث أن يكون ما أمر به ولي الأمر لا يخالف الشرع ولم يأت الشرع بأمر به، فهذا أيضا يجب تجب طاعته، لما في ذلك من حفظ الأمن والنظام. وهذا كثير، مثلا أنظمة البيع والشراء، أنظمة التأشيرات، أنظمة المرور، أشياء كثيرة، أنظمة البلدية. هل نقول لا نوافق لا نمتثل الأمر إلا إذا كان الله قد أمر به، أو نمتثل الأمر لأن الله لم ينه عنه؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، نمتثل وإن كان ليس مأمورا به بعينه، لأن لدينا أمرا عاما في طاعة ولاة الأمور. يقول بعض الناس إذا خاطبته وقلت يجب أن تمتثل أوامر أو أنظمة المرور أو ما أشبه ذلك، يقول لك: هل الله أمر بهذا؟ هل قال الله تعالى إذا ضربت الإشارة الحمراء فقف؟ نعم؟ إيش نقول؟
طاعته للأمر بطاعة الله.
السؤال الآن يا أخوان واضح جدا والحكم واضح.
لا، ما قال الله؟
طيب إذا قال، هل قال الله تعالى إذا ضربت الإشارة الحمراء فقف؟
لا.
إيش نقول؟ نقول أما بعين هذا الشيء فلا، أما بجنسه وهو أن أوامر ولاة الأمور مطاعة إلا بالمعصية فقد أمر الله به. ولهذا أنا أرجو من الإخوان إذا وقفوا عند ضرب الإشارة الحمراء أن يحسوا ويشعروا بأنهم ممتثلون لأمر الله، وأن هذا الوقوف طاعة لله عز وجل. كيف يكون طاعة؟ هل في القرآن والسنة أنه إذا حصل هذه الإشارة فقف؟ الجواب لا، لكن الكتاب والسنة قواعد عامة والروابط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما دام هذا الشيء لا يخالف أمر الله ورسوله فإننا مأمورون بطاعة ولاة الأمور فيه. فمن هم أولي الأمر؟ يتبادر إلى كثير من الناس أن ولاة الأمر هم الأمراء، يعني من له أمرا من أمير أو ما فوق الأمير، هكذا يكون بعض الناس. ولكن ولاة الأمر حقيقة هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء كلهم ولاة الأمور. العلماء ولاة الأمور في الشريعة وتبيينها، والأمراء ولاة الأمور في تنفيذ الشريعة والإلزام بها. مثل يا جماعة العلماء ولاة الأمور في إيش؟ قم
في تنفيذ الشريعة والشريعة
لا
الشريعة
لا لا تسألوا
في تنفيذ الشريعة العلماء في تنفيذ الشريعة
ولاة الأمور في تبيين الشريعة وتنفيذها. لولا العلماء لضاعت الشريعة. الأمراء ولاة الأمور في
تنفيذ الشريعة.
إذن الواقع أن العلماء هم قادة الأمراء، هم قادة الأمراء لأنهم يبينون لهم، والأمراء عليهم التنفيذ. والأمة لا تقوم إلا بصلاح علمائها وصلاح أمرائها، فإذا صلح العلماء والأمراء استقام أمر الأمة، وإذا اختل أحدهما أو اختل الجميع، نسأل الله أن لا يقدر ذلك للمسلمين، فإن الأمور تفشل. إذا انحرف العلماء، حرفوا الناس عن دين الله في العقيدة أو في الشريعة، فصاروا يتكلمون في العقيدة بما يخالف الشرع من أنواع البدع القلبية والقولية والفعلية، أليس كذلك؟ ولهذا نجد علماء الضلال، نجد أنهم أساءوا إلى الأمة إساءة عظيمة، لأنهم قالوا الأمة بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فسد الأمراء فسدت الأمة أيضا، لأنها تبقى الأمة فوضى، ليس لها من يسوقها إلى الشر، والأمة محتاجة إلى إمرأة، إلى إمرأة تسوقها إلى شرع الله. العلماء يقولون والأمراء يسوقون وينفذون. ولهذا إذا تمردت الأمة على ولاتها حصل من الفوضى والشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. ولكن يجب أن تعلموا أنه بصلاح الأمة تصلح الأمراء، وبصلاح الأمراء تصلح الأمة. الشيء الأول، إذا صلحت الأمة صلح الأمراء، إذا صلح الأمراء يولى عليكم كما تقولون يولى عليكم، وإذا صلح الأمراء والولاة صلح الأمة. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أنني دعوة مستجابة لصرفتها عن السلطان، لأنه إذا صلح صلح الأمة. وبعض الناس الجهال إذا رأى من الأمراء فسادا ذهب يدعو عليهم، ذهب يدعو عليهم. أنت إذا دعوت على الأمراء فإنما تزيد النار إيقادا، ولكن إذا رأيت من أميرك ما تكره فاحتسب واصبر وادع الله له بهداية، لأنهم إذا هداهم هداية وهم من مصلحتك. لكن إذا سلط عليك بسبب ذنوبك فأنت السبب. إذا فلا بد أن نراعي شيئا، الأول صلاح الأمة والثاني صلاح الأمراء، وهما متلازمان، إذا صلح هذا صلح هذا. يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل من الخوارج فقال له يا علي، ولم يقل يا أمير المؤمنين لأن الخوارج خارجون عن الطاعة، قال يا علي ما بال الناس مع أبي بكر وعمر مستسلمين منقادين، وأما أنت فخيره علي. فقال جوابا عجيبا، قال أما أبو بكر وعمر فإن رجالهم أنا وأمثالي، وأما أنا فإن رجالي أنت وأمثالك. فألقمه حجرا، فكما تقولون يولى عليكم. ويذكرنا على خلفاء بن أمية رأى أن الناس اختلفوا عليه بعض الشيء، فجمع أشرافهم وجهاءهم وخطبهم وقال لهم أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ فكونوا لنا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر. وهذا هو الواقع، أنه إذا صلح الأمة أصلح الله لها رعاتها، وإذا فسدت سلط عليهم الرعاة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا تجد أن الأمة الإسلامية في أول عصرها تجد أنها منقادة مسلمة لأمر الله ورسوله، وتجد الولاة تجد أنهم يعملون بالنصيحة التامة لرعيته، لكن لما اختلفت الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد اختلف الناس وحصل الشر والفساد. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وأن يصلحهم فيما بينهم، وأن يكتب لنا النصر والعزة والتمكين في قطاع الأرض، وأن ينصرنا على أعداء الله وأعدائنا من الكفار والمنافقين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.